إلهي سعينا مع الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعنا هذا العام وفي كل عام على جبل عرفة وفي الحرمين المباركين الشريفين، وألا يمتنا حتى يحرر المسجد الأقصى، وأن يرزقنا فيه صلوات مباركات متقبلات، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه هي الحلقة الثانية في هذا البرنامج القصير الذي جعلته تحت عنوان لبيك اللهم لبيك. كلامنا كله فيه عن الأحكام التي تتعلق بفريضة الحج وبالعمرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. ما أحلاها من كلمات، وما أحلاه من نداء، لبيك اللهم لبيك، يعني جئتك على حب يا رب. لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مقيم على طاعتك يا رب. لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة مني لك يا رب. هذه كلها من معاني لبيك اللهم لبيك. في الحلقة الماضية تكلمنا عن لفظة الحج لغة، وعن لفظة الحج اصطلاحا، ثم تكلمنا عن فضائل الحج، ثم تكلمنا على من يجب الحج، وهذه النقطة هي التي وقفنا عندها، على من يجب الحج؟ من الذي يجب عليه أن يحج؟ الحج يجب على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، وإن كان الحاج امرأة فنزيد شرطا سادس، ألا وهو المحرم. على من يجب الحج؟ يجب الحج على المسلم العاقل القادر، يعني ماديا المستطيع الحر، ومع المرأة لا بد من وجود المحرم. أما شرط الإسلام والعقل فهما شرطا صحة كما قال ابن قدامة، فالله لا يقبل الحج من غير مسلم، ولا يصح الحج من مجنون. فالإسلام والعقل شرطا صحة، لا يصح الحج من كافر. لو أن واحدا من الكفار ادعى الإسلام ثم ذهب معنا إلى مكة المكرمة شرفها الله وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وذهب في يوم الثامن من ذي الحجة إلى منى يوم التروية ثم ذهب إلى عرفة ووقف بعرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ومن منى إلى آخره، لكنه ليس على الإسلام. هل حجه مقبول؟ لا، حجه باطل، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: لئن أشركت ليحبطن عملك. اثنين، العقل. الله لم يفرض الحج ولم يفرض أي عبادة على مجنون، لا يصح الحج من المجنون، لا يصح الحج من غير المسلم، هذان شرطان صحة. وأما البلوغ والحرية فهما شرطان لإجزاء الحج عن الفريضة. فلو حج طفل، لو حج صبي لم يبلغ مبلغ الرجال صح حجه، لكنه لا يجزئ عن حج الفريضة. ولو حج عبد صح حجه، لكنه لا يجزئ عن حج الفريضة. لهذا الحديث الذي رواه مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها في الموسم، في موسم الحج، وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكنه لا يجزئ عن الفريضة، إذا بلغ واستطاع الحج يجب عليه أن يحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى. أخرجه الحاكم وابن خزيمة وصححه العلامة الألباني. وأما الشرط الخامس فهو شرط الاستطاعة، هو شرط للوجوب فقط. فلو تجشم الإنسان المشقة، إنسان مريض والدكتور قال له: يا عم الحج، أنب من يحج عنك، حالتك الصحية صعيبة، لو سافرت لتحج في هذه الحالة المزرية سيزداد مرضك وربما تهلك، أنب عنك من يحج عنك. فتجشم الرجل المشقة وحج، حج صحيح. زي واحد دخل عليه رمضان، أم الطبيب قال له: يا حج أفطر. ربنا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنت مريض، مرضك شديد، الصيام سيزيد المرض، سيؤخر الشفاء، أفطر يا عم الحج. أم عمك الحج تجشم المشقة وصبر على المرض عشان يصوم ولا يفطر، صيامه صحيح ولا إثم عليه. يبقى على من يجب الحج؟ على من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة: المسلم، العاقل، البالغ، الحر، المستطيع. جميل. طيب، وبماذا تتحقق الاستطاعة؟ بثلاثة أشياء: واحد، أمن الطريق، اثنين، سلامة البدن، ثلاثة، ملك ما يكفيه من مال يكفيه، ملك ما يكفيه من مال في سفره، ويترك ما يغني به عياله إلى أن يعود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني في الإرواء. يبقى المستطيع اللي هو مين بقى إن شاء الله؟ من هو المستطيع؟ اللي يتوفر فيه ثلاث أشياء: واحد، سلامة البدن من الأمراض التي قد تعوقه في أداء مناسك الحج. والدليل ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستوي على الدابة، لا يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال النبي: حجي عنه. تقول له يا رسول الله أبويا شيخ كبير طاعن في السن، لو حطناه على الجمل هيقع، لو وضعناه على الراحلة سيسقط لا يستطيع، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه، لأن هنا بدنه لم يسلم من الآفات والعيوب والأمراض التي تعوقه عن أداء المناسك. طيب الشرط الثاني، ملك ما يكفيه في رحلته وإقامته وعودته، فضلا عن حاجته الأصلية، فضلا عما يتركه لعياله إلى أن يرجع. لا أنا حج معايا فلوس أشتري أكل أشتري شرب، لو تعبت أقدر أجيب دواء، لو حصل مشكلة أقدر أعمل كذا، أركب سيارة أحصل كذا، يكفيني وأترك لعيالي ما يكفيهم إلى أن أرجع. الشرط الثالث أمن الطريق، لأن ربنا قال من استطاع إليه سبيلا، فسره العلماء بالزاد والراحلة، وقد روي هذا التفسير مرفوعا وفسره بعضهم بأمن الطريق. وأمن الطريق نعم يشمل الأمن على النفس والمال وقت خروج الناس لأداء فريضة الحج. أمن الطريق يعني بلد فيها حرب ضروس وأنا لا أضمن أن أخرج، أو ربما إذا خرجت لا أضمن أن أرجع، لا، يبقى أنت مش مستطيع إليه سبيلا. على من يجب الحج إذن؟ على من توافرت فيه هذه الشروط الخمسة: المسلم، العاقل، الحر، البالغ، المستطيع. استطاعة تتحقق بثلاثة أشياء: بأمن الطريق، بسلامة البدن من الأمراض التي قد تعوقه عن أداء فريضة الحج، بملك ما يكفيه من مال في رحلته وفي عودته، ويترك منه ما يكفي عياله إلى أن يعود. لو الحج بقى امرأة هنزود على الخمس شروط دول شرط سادس، ألا وهو وجود المحرم. لا بد للمرأة الحاجة من أن يكون معها محرم. ما الدليل؟ روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وقد خرجت امرأتي حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. قالوا: ادوا أجازة، قول أنا خارج أجاهد في سبيل الله، أغزو في سبيل الله، وزوجتي خرجت حاجة. قال: لا معلش، الغزوة دي تخلف عنها واذهب وحج مع امرأتك. فلا يدل هذا بيقين على أن وجود المحرم واجب مع المرأة إذا أرادت أن تسافر أي سفر فضلا عن خروجها للحج. هذا الذي ذهب إليه الحنفية والحنابلة، بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أن المحرم ليس شرطا في الحج، لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة. خد بالك من اللي جاي ده مهم جدا. قالوا: وهذا في حج الفريضة فقط. بعض الطيبين يتسئل: يا عم الشيخ أنا راح أحج، معاكي محرم يا حجة؟ تقول له: لا. يقول: سنك كم سنة يا بركة؟ تقول له: ده أنا سني يا ابني 60 سنة. يقول: لا خلاص، طالما امرأة عجوز لا تشتهى ومع صحبة آمنة والطريق آمن، اذهبي لا بأس عليك. طيب هذا مرجوح بالحديث الأول، ما دليلك؟ يقولك: هذا هو الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري وغيره، قال: يوشك أن تخرج الضعينة، يعني المرأة المسافرة من الحيرة هناك بعد العراق أو في أعاليها، تأم البيت، راحة خارجة من العراق قصد بيت الله الحرام، تأم البيت لا جوار معها، لا تخاف إلا الله. قالوا ده دليل. يا سيدي هذا ليس دليل على أن المرأة تسافر وحدها، وإنما هذا إخبار من النبي عما سيقع في الأرض من أمن وأمان عندما يدخل أهل العراق الإسلام، وتدخل كل الجزيرة في الإسلام، ويدخل كل أهل فارس في الإسلام. يبقى في أمن وأمان وسلامة على الناس، لدرجة أن المرأة لو خرجت هناك من العراق إلى مكة وحدها تخرج في أمن وأمان. إنما الحديث الأول حجة، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. في كلام أوضح من كده؟ قال الرجل: إني اكتتبت في غزوة كذا وقد خرجت امرأتي حاجة. قال: انطلق، سيب الغزوة، سيب الجهاد وحج مع امرأتك. يا ناس، في دليل أقوى من هذا؟ ثم إن المالكية والشافعية قالوا: لو جوزنا هذا للمرأة العجوز التي لا تشتهى، مع أن العجوز دي لكل ساقطة لاقطة، يعني على طريقة كل فولة ولها كيال، على أي حال قالوا لو امرأة عجوز لا تشتهى والرفقة آمنة والطريق مضمون وآمن، ممكن تخرج من غير محرم لأداء الحج في الفريضة فقط. طب والعمرة يا شافعية ويا مالكية؟ قالوا: لا، لازم محرم. طب هتحج تاني مرة يعني نافلة؟ قالوا: لازم محرم. إن بعض الدعاء هداهم الله فتحوا الموضوع على البحري. يا ابني أنا راح أعمل عمرة، يقول: قال الشافعية يجوز. والله ما قالوا هذا، قالوا هذا في شأن الفريضة، وكلامهم مرجوح ومغلوب بكلام الحنابلة والأحناف، لأنهم جاءوا بحديث حجة في هذه المسألة. طيب إذا حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لمخالفتها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه الإسلام اشترط على المرأة لما تحب تسافر حتى لو راحت حج يكون معها محرم؟ صيانة لها ورعاية لها وحفظا لها، وليس فيه تضييق على حريتها. الله، ممكن تسافر أحيانا إحنا كرجال السفر حتى مع وجود الطائرات مشقة وقطعة من العذاب، ممكن الطيارة تتأخر بست سبع ساعات، ممكن الطيارة بدل ما تنزل في مطار كذا لسوء الأحوال الجوية تروح تنزل في مدينة أخرى. الله، ممكن هذه المرأة تمرض، من يداويها؟ هذه المرأة تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى كذا، من يكون معها؟ فالإسلام اشترط في سفر المرأة يكون معها محرم، صيانة لها حفظا لها، عشان المحرم يصونها ويخدمها ويرعاها ويقضي حاجتها. والله هذا يمدح به الإسلام ولا يذم به أبدا. طيب المرأة لو راحت حج وهي متزوجة وزوجها لن يحج، هتحج مع الوالد، مع الأخ، مع الخال، مع العم، مع زوج بنتها، مع ابنها، مع أخيها، كل دول محارم، هل يجب عليها أن تستأذن زوجها لأداء فريضة الحج؟ قال أهل العلم: يستحب للمرأة إذا توافرت فيها شروط الحج، يعني إسلام، حرية، قدرة، استطاعة، عقل، وفي محرم، يشترط إذا توافر عندها شروط إجابة الحج وشروط وجوب الحج أن تستأذن زوجها، يستحب. فإن أذن لها فالحمد لله، وإن لم يأذن، والله يا أبو إبراهيم أنا أخويا راح يحج السنة دي وأنا نفسي حج معاه، إيه رأيك؟ قال: لا لا، ما أنتش حجة. هل له أن يمنعها أصلا؟ قال جمهور أهل العلم: إذا منعها خرجت بإذنه، خرجت بغير إذنه. الله يا أبو إبراهيم عايز أحج السنة دي يا أخويا والإرشينات معايا وخالي راح يحج وهياخدني معاه. قال لها: لا، ما أنتش حجة السنة دي، ما انتش حج. جمهور اهل العلم قالوا يستحب أن تستأذنه لأداء فريضة الحج، فإن أذن لها فالحمد لله، وإن لم يأذن خرجت بغير إذنه. ليه؟ قالوا لأنه ليس للزوج حق أن يمنع الزوجة من أداء فرائض الأعيان كالصلاة والصيام والحج. الله، هو الزوجة بتستأذن زوجها أصلي ولا لأ؟ طب افرض زوجك قال لك ما انتش مصلية النهاردة، هل تطيعيه؟ لا، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ده بيمنعك من فريضة. طيب رمضان دخل علينا يا أبو إبراهيم، أنا هصوم السنة دي، قال لك والله ما انت صايم رمضان السنة دي، هل تطيعيه؟ لا طاعة له عليك، لأنه يمنعك عن أداء فريضة. طب انت السنة دي معاك الفلوس ومش ضمن السنة الجاية، السنة دي عندك صحة ومش ضمن السنة الجاية، السنة دي انت على قيد الحياة ويمكن السنة الجاية تبقي تحت التراب، بتستأذني تأدبا ومن حسن العشرة، يخلي عنده دم بقى، ولا مع السلامة، مش مع خالك، مع عمك، مع أخيك، أنا هدعيلك، طالما مش عايز يحج هو السنة دي، إنما لا همنعك إذا قال ممنوع. يبقى الجمهور قالوا لا تطعه وتخرج لأداء فريضة الحج. طب لو هطلع تعمل عمرة تستأذنه، فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن تطعه، لأن العمرة سنة. طب راح تحج لتاني مرة يعني نافلة، تستأذنه، فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن تطعه، زي ما النبي قال في صيام المرأة للنوافل، قال لا تصوم المرأة يعني صيام نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه. تقول له بكرة أنا هصوم الاثنين بكرة هصوم يوم الاثنين، أو الخميس بكرة هصوم يوم الخميس، أو بكرة الأيام القمرية هصوم من بكرة، تسمح لي؟ تقول له كده، قال لا والله أأذن لك، يبقى تصوم. قال لا أأذن لك، يبقى تفطر. ليه؟ لأن الرجل له حاجة في امرأته، قد يقضيها بليل وقد يقضيها بنهار. في ناس واحد شغال شغله كده، راجل شغال في الجيش مثلا بيقعد بالشهر وينزل أجازة 5 أيام، واحد شغال في البترول مثلا بيقعد له مثلا بالشهر وينزل أجازة 4-5 أيام. طيب يعني سعادتك بقى الأيام اللي جوزك جاي فيها هتقضيها صيام نهار وقيام ليل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي يعلم الزوجات حسن العشرة، هذا الرجل العاقل الحكيم صلى الله عليه وسلم، وليس من كيسه بل من عند الله، لا تصوم المرأة يعني صيام سنة وزوجها شاهد موجود إلا بإذنه. طب إن لم يأذن افطر، إنما في الفريضة إن منعها لا طاعة له عليها. طب سؤال، هل تخرج المرأة المعتدة للحج؟ واحد مطلق مراته وهي في العدة تطلع تحج؟ واحدة جوزها مات وهي في العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10، هل تحج؟ المرأة المعتدة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان السير للحج لا يجب عليها الحج. ليه؟ لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج، فقال جل جلاله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. والحج وقته على التراخي، السنة دي السنة الجاية اللي بعدها، إنما العدة فوقتها ضيق، جوزها ميت ما ينفعش تأجل العدة، طلقها ما ينفعش تأجل العدة. الحنابلة فرقوا بين خروج المرأة للحج في عدة الطلاق وفي عدة الوفاة، فمنعوه في عدة الوفاة، لو واحدة جوزها مات ما تروحش تحج وهي في عدة الوفاة وتحتد في بيتها، ده كلام الحنابلة اللي بيوافق كلام جماهير أهل العلم. إلا أن الحنابلة قالوا أما المرأة المطلقة الطلقة الثالثة يعني صاحبة الطلاق المبتوت لها أن تخرج للحج في عدتها، ليه قلت هذا الكلام يا حنابلة؟ قالوا لأن المرأة في الطلاق المبتوت يعني بعد الطلقة الثالثة لا يلزمها الإقامة في البيت، بخلاف المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقت طلاق رجع الطلقة الأولى أو الثانية. هذا كلامهم. طيب، واحد عاجز مريض مرض عضال، إذا حج مرضه هيعجزه عن أداء المناسك، يعمل إيه؟ ينيب عن نفسه من يحج عن، مش هو ابنه حج عن نفسه قبل كده؟ يقول يا ابني حج عني السنة دي. يدي واحد فلوس، واحد صالح فقيه كده فاهم حج عن نفسه، يقول له حج عني السنة دي. ينفع؟ يجوز. وقد مر الدليل من حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري وغيره، أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الحج، إن فريضة الله الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. وفي رواية قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري. طب سؤال، واحد عيان قوي، الدكتور قال له لو حجيت هتموت، مش هتقدر، مش هتعرف تؤدي المناسك، فبعت واحد يحج عنه. وبعد ما الراجل جيب سنة ولا سنتين، صاحبنا المريض قوي ده دبت فيه الحياة وصحته رجعت له بسم الله ما شاء الله، والمرض اللي كان عنده اخترعوا له دواء وبرئ تماما، ليلزمه انه يعيد الحجة، يحج عن نفسه تاني؟ الجواب لا يلزمه، خلاص هو ادى الفريضة والحمد لله. فاذا خرج متنفلا فالحمد لله رب العالمين، واما الوجوب فلا يجب. طب واحد مات كان نفسه يحج وبيعين القرش على القرش وناوي وعازم وبيعلن كمان بنيته بس عمال يؤخر، مش هتحج السنة دي يا أبو إبراهيم؟ ولا السنة الجاية يا حج إن شاء الله أما نجوز البنت. طيب السنة اللي جوز البنت مش هتحج يا أبو إبراهيم؟ إن شاء الله السنة الجاية أما الواد يتخرج، عمال يؤجل والفلوس معاه. مات صاحبنا، أولاده يعملوا إيه؟ من مات وهو مستطيع بأحد الوجوه المتقدمة حج عنه من رأس ماله، ويقدم هذا على أداء ديون الناس إن لم يوجد من يحج عنه تطوعا. خد بالك الكلام ده مهم وما بيحصلش مع الأسف، وهذه صورة من صور العقوق. أبوك يا راجل مات وساب لك 200,000 جنيه، ساب لك 300,000 جنيه، ساب 100,000 جنيه، ساب أقل ساب أكتر، هو كان نفسه يحج بس أجله سبقه ومات. العلماء قالوا إيه؟ قبل ما نقسم التركة نعين كده على جنب فلوس عشان حد يحج عنه. طب ده عليه فلوس لفلان وفلان وفلان، قالوا ديون ربنا تقضى الأول، حد يحج عنه، علي نذر نوفيه، علي كفارة نؤديها. طيب افرض حد من عياله قال لا خلاص يا خلاص خلاص قسموا التركة، انا هحج عن والدي من مالي الخاص، انا هخلي حد يحج عن والدي، فاذا وجد احد سيحج عنه تطوعا فالحمد لله، مفيش يبقى ناخد من رأس ناخد من التركة مال يكفي من يحج عنه. ليه؟ لأن الله تعالى قال في المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، فعم عز وجل الديون كلها. وتقدم في حديث ابن عباس أن النبي قال للمرأة فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. هذا مذهب الشافعي، لأن قلت ده كلام الشافعي مذهبه، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا مذهب طائفة كبيرة من السلف، وهذا ما ذكره ابن حزم في المحلى والناوي في المجموع. قال أبو حنيفة ومالك لا، لا يحج عنه من التركة إلا أن يوصي بذلك ويكون من الثلث، لأن النبي قال في الوصية الثلث، والثلث كثير. جميل. طب اللي يطلع يحج عن حد لازم يكون حج عن نفسه أولا؟ الجواب نعم، هكذا قال ابن عباس، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. ليه؟ لهذا الحديث الذي اختلف العلماء في رفعه وفي وقفه، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحج سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة. قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال النبي فهل حججت عن نفسك أولا؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم عن شبرمة. ابن عباس قال ده دليل على ان ما حدش ينفع يحج عن حد الا لما يكون حج عن نفسه اولا، وساق هذا الحديث الموقوف عليه، ولا يعلم لابن عباس اي مخالف من الصحابة في هذا الرأي، والله اعلم. طيب جميل، احنا بقى هنبتدي نتجهز لأداء فريضة الحج. ما المطلوب؟ المطلوب أولا أن تعرف أن هناك زمان لا يصح الحج إلا فيه، ومكان لا يجوز لك أن تتخطى في سفرك إلى مكة للحج أو العمرة قبل أن تهل بالنسك. ايه الكلام الصعب ده يا عم الشيخ؟ يا عم لا صعب ولا حاجة، في حاجة اسمها المواقيت الزمانية وحاجة اسمها المواقيت المكانية. الحج له زمان يؤدى فيه، ينفع سعادتك تصلي الفجر بتاع بكرة الساعة 12 بالليل؟ الساعة كام دلوقتي في ايديك يا عم الشيخ؟ الساعة 11:05 بتوقيت القاهرة، ينفع حد دلوقتي يصلي الفجر بتاع بكرة؟ لا. طب لو صلى، الصلاة باطلة. ليه؟ لأنه من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. ينفع واحد يصوم شهر رمضان في شهر رجب؟ يجي في شهر رجب كده يقول نويت أن أصوم رمضان، هو رمضان جاي يا ابني. طب لو صام رجب بنية ان ده الفريضة بتاعت رمضان، صيامه باطل، لان لسه وقت رمضان ما دخلش، مش كده؟ فالحج له زمان لا يؤدى الا فيه. ينفع واحد طالع يعمل عمرة في شهر رجب مثلا، عمرة كلفت 5-7 آلاف جنيه، قال والله ده انا في مكة اهو، وانا مذاكر كتاب الحج كويس، وعارف ان الحج له 4 أركان، الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وعارف ان الحج له واجبات، وعارف ان الحج له سنن. طب ما انا في مكة هو، طب ما بدل ما تكلف 50-60 ألف جنيه، او تيجي التأشيرة او ما تجيش التأشيرة، او يختاروني في القرعة او ما يختارونيش، طب ما انا في مكة هو وكل صرفته 5 آلاف جنيه، ام احرم بنية الحج وطف بالكعبة وسعى بين الصفا والمروة، وبعدين راح حالق لأنه يحج تمتع يعني كمان، وبعدين تاني يوم راح طالع على منى، قال لك ده كأنه يوم التروية، وبعدين تاني يوم على عرفة، وهلم جرة ورمى الجمرات ودبح وعمل كل حاجة، هل حجه صحيح؟ حجه باطل. ليه؟ لأنه أدى الحج في غير زمانه. الحج له ميقات زماني، قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا نص على أن الحج له زمان لا يؤدى إلا فيه، وأن من أدى الحج في غير زمانه فحجه باطل ولا يصح، وهذا مذهب الصحابة رضوان الله عليهم. إن أحرم إنسان بالحج قبل أشهر الحج إحرامه لا يصح، إحرامه لا يصح. وهذا مذهب الصحابة والشعبي وعطاء، كلهم قالوا ويحل من إحرامه. بعض أهل العلم قالوا يقلبها عمرة، لا، الصواب أنه لا يصح ويحل من إحرامه، يتحلل يعني. طيب، أشهر الحج اللي هي إيه بقى؟ شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أو التسع الأول من ذي الحجة، أو كل ذي الحجة. خد بالك، أشهر الحج إيه؟ شوال وذو القعدة هكذا. وفي ثلاث أقوال في ذي الحجة بقى، قول قال التسعة أيام الأولى من ذي الحجة، قول قال لا العشرة الأول من ذي الحجة، قول قال لا ده كل ذي الحجة، والأخير هو الراجح. يعني ممكن تؤخر بعض أعمال الحج إلى 30 ذي الحجة، ما في مانع. زمان واحد كتب مقال، واحد كده ألمعي ذكي عبقري، وإحنا في زمن العجائب وزمن العباقرة وزمن الاستهبال، واحد كتب قال أنا عندي حل لمشكلة الحج. قول يا علامة عصره. ما بنسمع أن موسيقى بيتهوفن تقرب إلى الله اليوم. الحاصل يعني قال لك بدل ما يحج 5-6 مليون في وقت واحد، وناس تدوس على ناس، وناس تزاحم ناس، وناس تضايق ناس، طب ما أشهر الحج 3 أشهر، شوال ذو القعدة ذو الحج، طب ما نقسم الحجاج على 3 أشهر، يعني هيحج كم واحد السنة دي مثلا؟ 5 مليون، شوال 2 مليون يحج، في ذو القعدة 2 مليون يحج، وفي ذو الحجة المليون اللي فاضل يحج، ويبقى حلنا المشكلة. وده التجديد بقى في الخطاب الديني، وده الفقه العصري أو القرع المصري، سميه كيفما شئت. إزاي يا بركة؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة دي أشهر الحج صحيح، لكن مناسك الحج عمليا بتبتدي من 8 ذي الحجة، من يوم التروية. أنا ممكن أروح أحج متمتع من شوال، أعمل العمرة وأتحلل وأقعد في مكة أنتظر يوم 8 من ذي الحجة، إنما نقسمهم. ما هذا الكلام العجيب الغريب؟ فالحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني. يعني ايه ميقات مكاني؟ يعني مكان النبي عينهولك. ما ينفعش وانت رايح تعمل عمرة او رايح تحج تتخطاه الا لما تهل بالنسك، تحرم يعني. ما هي المواقيت المكانية؟ 5. الاول ذو الحليفة اللي هو ابيار علي، ميقات اهل المدينة. الثاني الجحفة، ميقات اهل الشام ومصر والمغرب، وهي قرية قريبة من رابغ. الثالث يلملم، وميقات أهل اليمن. الرابع قرن المنازل لوادي السيل، وهو ميقات لأهل نجد. الخامس ذات عرق، واختلف العلماء في من وقت ذات عرق، فبعضهم يقول عمر وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن النبي هو الذي وقت ذي عرق أيضا للحجاج والعمار. يبقى أنا رايح، أنا مصري أهو رايح أحج، رحت الأول المدينة، هقعد في المدينة كأهلها، وبعدين بقى طالع على مكة عشان أحج، أو بأغتسل في الفندق واخلع المخيط والبس الرداء والإزار وتوكل على الله إلى أن أصل عند أبيار علي. إذا صادفت وقت صلاة صليت الفريضة، عايز أصلي تحية مسجد ماشي، أصلي ركعتين سنة وضوء ماشي، وبعدين لما استوي على الدابة أقول لبيك اللهم عمرة وأضمر الحج، لأني أحج تمتع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ما ينفعش أتخطى الميقات المكاني إلا بعد أن أهل بالنسك. هذه هي المواقيت المكانية الخمسة، قال النبي فيهن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طب يا شيخ، أنا ساكن في مكة وعايز أحج، ميقاتي فين؟ مكة. طب يا شيخ أنا جيت مكة وعملت العمرة وقاعد بعد التحلل مستني أحج، لما أخرج للحج ميقاتي فين؟ منزلك الفندق. طب ولما أهل مكة يحبوا يعملوا عمرة ميقاتهم فين؟ يخرجون إلى أدنى حل، وأشهر حل هو التنعيم، ده في العمرة. لا في الحج ميقات أهل مكة مكة. أي حد أقرب إلى مكة من هذه المواقيت المكانية فميقاته منزله. واحد بيته بعد أبيار علي في اتجاه مكة بعشرين كيلو، بمئة كيلو، بمئتين كيلو، مش معقول هيرجع مئتين كيلو إلى أبيار علي ويحرم، ده هو أقرب إلى الحرم من هذا الميقات. إذا ميقاته منزله ما دام منزله أقرب إلى الحرم من الميقات المكاني الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واحد مش هيمر بالمواقيت دي ولا هو أقرب للحرم من المواقيت دي، لكن هيحازي المواقيت دي برا أو بحرا أو جوا، يبقى إذا حاز الميقات يبقى يحرم. القائد الطيارة هيقول احنا كمان عشر دقائق هنمر على الميقات، يقوم بعد عشر دقائق، ويجوز له قبل الميقات بعشر دقائق احتياطا أن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، ويلبي. فإذا جاءت العشر دقائق كررها، وإن غفل عنها لا شيء عليه، يجوز ولا شيء عليه. دي المواقيت الزمانية ودي المواقيت المكانية. إحنا دلوقتي الحمد لله لبسنا الإحرام، وإحنا دلوقتي عند الميقات المكاني، وقلنا خلاص لبيك اللهم لبيك وأحرمنا. بمجرد ما نحرم، خد بالك بقى في حاجة اسمها محظورات الإحرام. ما هي محظورات الإحرام؟ ما الذي يباح فعله للمحرم؟ هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله أن يكتب لي ولكم حجة في هذا العام وفي كل عام، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي.